قل
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم الوهم والحقيقة. كما شاهدتم في حلقات هذا البرنامج الماضي كنا كثيرا نحاول أن نتكلم عن بعض الأوهام والخرافات التي يعيشها بعض المسلمين في بعض البلدان، وكان كلامنا بناء على صور مشاهدة محسوسة. كنا نتكلم بألم وحسرة وأسى. كنا في جميع حلقات هذا البرنامج نلغي الحدود الجغرافية ونتكلم عن الإسلام في كل مكان، نحاول أن نتلمس هذه الجروح وأن نصف الدواء الشرعي لها. مشاهدي الكرام، المتأمل للنصوص الشرعية يجد أن من أهم ما جاءت به الرسل وأنزلت الكتب إنما هو من أجل تأكيد مسألة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. هذه المسألة ظل فيها بعض المسلمين، نحاول في هذه الحلقة أن نقرر من خلال النصوص الشرعية الهدف الأساس من دعوة الأنبياء. نتحدث عن كثير من النصوص الشرعية، نتحدث عن عظمة الله عز وجل، عن عظمة هذا الدين، عن سهولته، عن يسره. نتحدث أيضا كيف ظل هؤلاء في مثل هذه الخرافات. قبل أن نبدأ في هذه الجزئيات، رحبوا معي بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعي الإسلامي المعروف. حياكم الله الشيخ راشد.
حياك الله الشيخ.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، وأرحب على وجه الخصوص بالإخوة والأخوات الذين تواصلوا كثيرا معنا من خلال الموقع الخاص بفضيلة الشيخ. كنا بعد كل حلقة نستمتع كثيرا بآرائكم وتوجيهاتكم. كنا نجد من الأصداء ما يعني يدفعنا إلى بعد توفيق الله عز وجل إلى بذل المزيد وإلى محاولة معالجة بعض القصور إن كان وجد وقد وجد في بعض الحلقات. نتمنى أن يستمر هذا التواصل. في الموقع طرحت كثير من المشروعات التي تحسن أن تكون مشروعات إعلامية كبيرة، وكل ذلك من أجل أن نحقق رسالة الأنبياء وهي التوحيد وهي الدعوة إلى توحيد الله. شيخ راشد، الحلقة الأخيرة وكنا خلال الحلقات الماضية نبين كثير من مخالفة الناس ونقرر في كل حلقة أن الله عز وجل لابد أن يفرد بهذه العبادة، نفرد هذه العبادة بالحديث عن دعوة الأنبياء. من خلال استعراض سريع لنصوص الشريعة، كيف عالجت مثل هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أخي الشيخ معمر أن أكون أنا وأنت ومخرج البرنامج وجميع العاملين في هذا البرنامج وكذلك القائمين على هذه القناة أن يجعلنا جميعا من الداعين إلى هذا التوحيد العظيم. أعتقد الشيخ معمر أنه بعد هذه الرحلة المضنية 12 حلقة ونحن نرى آلاما تعتصر قلوبنا وتدمي أكبادنا، نرى أوضاع إخواننا المسلمين في العالم الإسلامي بهذا الوضع الذي أعتقد أننا كما ذكر أحد علماء السودان أننا بحاجة إلى بعث جديد يستثير الهمم ويبين للناس أن أعظم واجب أمر الله سبحانه وتعالى به هو الدعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قدمناه لإخواننا في قناة المجد ما هو إلا جزء يسير من مشروع كبير أرجو أن الله سبحانه وتعالى يتممه على خير. أيضا هناك الكثير من الأمور التي لم نستطيع أن نقدمها في قناة المجد، إما لضوابط القناة التي نحترمها ونجلها ونقدرها، بل أننا يعني ساهمنا فيها ولله الحمد والمنة، وأيضا لأن بعض الأشياء خشية من تأثيرها السلبي على الناس لم نشأ أن نطلعهم على بعض هذه الحقائق. لكن الشيء الذي يجب أن يعلمه الجميع أن هناك أزمة في نشر هذا التوحيد، أن هناك من يتخذ نفسه ذريعة لعبادته من دون الله عز وجل، أن الجهل منتشر بشكل كبير جدا بين الناس، وأيضا للأسف بين بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة بهذا الأمر. أردنا أيضا أن نوصل رسالة في غاية الأهمية للدعاء إلى دين الله عز وجل، سواء الذين يدعون إلى الله عبر وسائل الإعلام أو يدعون عبر الصحف والمجلات أو يدعون عبر الإذاعة أو يدعون عبر مواقع الإنترنت أو أيا كانت طريقتهم في الدعوة إلى الله، هناك تقصير كبير جدا في حجم الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كنا نتحدث عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن التوحيد استغرق من دعوتهم أكثر من 90%، بل من حياته صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 3 سنوات في دعوته السرية و10 سنوات في دعوته الجهرية، والنبي عليه الصلاة والسلام جل دعوته كانت في الدعوة إلى دين الله عز وجل وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ومع هذا تجد أن بعض الدعاة انصرفت هممهم وجهودهم إلى أشياء لا شك أنها في غاية الأهمية، لكن لا بد من ربط هذه الأمور بتوحيد الله عز وجل. الناس حينما يدينون لله عز وجل وتكون قلوبهم وجوارحهم كلها معلقة بالله سبحانه وتعالى وموحدين لله ظاهرا وباطنا، فإن أي أمر من مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور وفضائل الأعمال نستطيع أن نمرره على تلك القلوب الموحدة لله عز وجل. أما القلوب الفارغة من عبادة الله والتي فيها الشرك والجهل والخرافة والبدع والمعاصي، فإنه يصعب أن نمرر هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق إليهم. ولعل من أسرار بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو لا يدعو إلا إلى توحيد الله عز وجل، لأن القلوب إذا آمنت بالله وأيقنت بهذا التوحيد فإنه يسهل عليها فيما بعد أن تتقبل الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وعبادة. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل الدعاة إلى الله عز وجل مبشرين ومنذرين يعلمون الناس هذا الدين وينشرون الخير في ربوع هذا الكون، كان صلى الله عليه وسلم يوصي هؤلاء الدعاة وعلى رأسهم معاذ بن جبل وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وغيرهم وأبو موسى الأشعري وغيرهم من الدعاة إلى دين الله عز وجل، فيقول لي أبي موسى الأشعري إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأول أمر ندعو إليه هو الدعوة إلى توحيد الله وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا ما يحتاجه الناس. الداعي إلى الله عز وجل وخاصة من يدعو إلى توحيد الله عز وجل قد يجابه وقد يجد من الضيق ومن الحرج ومن العنة ومن التضييق الشيء الكبير، وهذا ليس بغريب. ولهذا تجد أن علماء المسلمين الذين ينشرون التوحيد والعقيدة الصحيحة يقولون اعلم أن كل مسلم ومسلمة يجب عليها أن يتعلم 4 مسائل. الأولى العلم، أن تعلم هذا التوحيد وأن تعلم طرقه ووسائله وفضله ومكانته وأن تعلم الشرك وأنواعه وأحكامه ونحو ذلك، ثم بعد ذلك العمل به في حياتك، ثم بعد ذلك الدعوة إليه، ثم بعد هذا الصبر على الأذى فيه. ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ويقول الإمام القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العجيب العظيم الرسالة التبوكية يقول رحمه الله تعالى اعلم أن مرتبة الكمال البشري لا تتحقق إلا بهذه الأمور، بالإيمان والعلم والعمل والدعوة والصبر على ما يصيب الداعي إلى الله عز وجل.
طيب شيخنا، نحتاج إلى معرفة أنواع التوحيد، إلى ثمرات التوحيد، إلى أنواع الشرك، لكن في بقية الحلقة مشاهدي الكرام أقدم لكم أجمل تقرير قدمته في قناة المجد، بل أجمل ما يمكن أن نتحدث عنه سواء في وسائل الإعلام أو غيرها، وهو عن عظمة الله. شاهدوا هذا التقرير.
إذا كان التفكر في مخلوقات الله قد دعا إليه الإسلام، فلا عجب أن نرى القرآن الكريم يحمل بين دفتيه الكثير من الآيات التي تحث على التدبر في خلق السماوات والأرض بشتى الأساليب، ليرى المسلمون آيات ربهم ببصيرة حية وقلب شفاف. إن هذا الوجود جميل وجماله لا ينفد، وإن الإنسان ليرتقي في إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود، فإتقان الصنعة يصل إلى حد الكمال. انظر إلى هذه الزهرة وهذه النجمة، انظر إلى هذه الظلال وهذا الصبح وهذا الليل. هذا الإبداع الساري في الوجود كله، هذا التناسق الذي لا عوج فيه. إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين، يلفتنا القرآن الكريم إليها لنتأملها ونستمتع وندرك أن للكون خالقا أحسن كل شيء خلقه. إن القرآن العظيم يستخدم كل وسيلة ليوقظ القلوب لترى آيات ربها في السماوات والأرض بقلوب حية وبصيرة مستنيرة. وكما أقسم الرحمن عز وجل ببعض آياته الكونية ومخلوقاته في الأرض كالضحى والليل والشمس، فاعتبر ذلك أعظم دعاية للتفكير فيها. فلا ينبغي أن يغفل قلب الإنسان عن الإيمان، ولا أن يحرم نفسه نعمة اليقين بعظمة الخالق الواحد الأحد.
الإيمان يعين الإنسان على أن يبتعد عن القلق والهلع، لأنه كلما واجهته مشاكل يجد التوجيه الرباني، يجد الصبر والتحمل، على أن يجد من يقول له والهلع، لأنه عن الرذائل كلما واجهته إلى مشاكل ما يجد من غير هذا التوجيه الرباني إلى الفضائل. كل هذا موجود في ديننا الحنيف.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا ونجعله حجة لنا يوم نقف بين يديه. شيخنا التقرير مؤثر جدا، وأنا واثق أن المشاهد يعني تفاعل معه كثيرا خلال تسجيلات خلال متابعتك الآن. كيف يمكن أن تعبر عنك؟
أنا أقول أن توحيد الله سبحانه وتعالى الحق والصحيح هو الذي يدعوك إلى عظمة الله.
جيد.
لهذا تجد أن بعض العلماء من حسن ترتيبه وتنظيمه جعل في نهاية الحديث عن التوحيد جعل بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. التوحيد يدلك على أن الله عظيم، وعلى أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهو الذي سبحانه وتعالى حق له هذه العبادة، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء على أصبع، والشجر على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أين المتكبرون، أين المتجبرون؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. تأمل أخي معمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لصحابته عظمة الله عز وجل، قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الأرض التي نعيش عليها ونسير، والسماء الدنيا التي نراها ونبصرها. قال: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة وعددها 7، وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله عز وجل فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. تأمل في هذا الكون تجد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمستحق للعبادة. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل إلى ربك عز وجل، تأمل إلى قدرة الله عز وجل في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. تأمل في خلق الله عز وجل للجنين، تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى للزهر وللشجر وللثمار وللأنهار وللبحار، كل ذلك من خلقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فما أعظم الله وما أجله وما أعظم قدرته سبحانه وتعالى. هذه العظمة كلها تستطيع أن تتلمس معانيها إذا لم يكن في قلبك إلا الله، وإذا كنت موحدا لله وحده، إذا كان رغبك ورهبك لله، إذا كان توكلك واستعانتك واستغاثتك بالله، إذا كان دعاؤك ولجوءك إلى الله، عند ذلك تحقق هذا المعنى العظيم وهو عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. تحقق هذا المعنى أيضا إذا تأملت يا شيخ في أسماء الله وفي صفاته. تأمل في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سلك بالله حينما يوقن الإنسان ويصل إلى مرتبة عظيمة وهو يعلم أن الله يسمعه وأن الله عز وجل يراه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، فخفي علي بعض كلامها وما بيني وبينها إلا ستار، وسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وتأمل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول وهو يتحدث، يقول: الله سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذه المعاني وهذه القيم تتحقق وتغرس في قلب العبد إذا وحد الله عز وجل وأخلص له العبادة.
شيخنا، مما أيضا يغرس في قلب العبد هذا التوحيد، أن نتكلم شيخ عن الفضائل لتوحيد الله عز وجل بحيث نستحث هذا الأمور لدى المشاهد.
ماذا عسى نتحدث عن الفضائل؟ من أين أبدأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوذي بسبب الدعوة إلى لا إله إلا الله. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي لأنه قال للناس: عليكم بالصدق ومكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الأذى والطرد والإعراض، كل ذلك بسبب أنه دعا إلى لا إله إلا الله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف في الناس خطيبا ويقول لهم: يا بني عبد مناف، يا بني، فيجتمعون، قالوا: ما وراءك؟ قال: أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبت يداك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لم يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوانى عن الدعوة إلى هذا التوحيد حتى في أحلك الظروف. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات يا شيخ، وهو يأكل ورق الشجر من شدة الجوع والعطش لأنه لا يجد طعاما ولا زادا، لكن ذلك ما فت في عضده، بل صبر واحتسب لأنه يعلم أن العاقبة للمتقين. ولك أن تتخيل في ذاك اليوم الكبير، يأتي أبو جهل ويأتي سادة قريش إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب، والله ما عدنا نطيق هذا الأمر، والله إما نحن وإما ابن أخيك، فإما أن تخبره وإما أن ننازله أنت وإياه حتى يهلك الله أحب الفريقين إليه. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك يقولون هكذا، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عمه سيسلمه إليهم، فذرفت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، وتساقطت تلك الدمعات الطاهرة على ذاك الخد الطاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلنها في وجوههم وهو يقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر وهو الدعوة إلى توحيد الله، والله ما تركته حتى أهلك دونه. ثم يلتفت أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ابن أخي، اذهب فقل ما شئت وادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت، وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لا إله إلا الله شيخ معمر هي أعظم كلمة في هذا الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، ولذلك يستحب للمسلم أن يكثر منها يوم عرفة. هذه الكلمة شيخ معمر من أجلها، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها بعث ومن أجلها أنزل الله الكتب، من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله. فما أرسل الله من نبي إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو توحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقنا الله سبحانه. ألم يقل ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ أول ما يطلب من العباد هو أن يعبدوا الله عز وجل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول أمر في كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولنعلم أنه لا نجاة لأحد منا يوم القيامة إلا بأن يوحد الله سبحانه وتعالى. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قصة ذاك الرجل، كانوا مروا رجلين مروا على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد، لا يمكن لأحد أن يتجاوز هذا الصنم إلا أن يقرب شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيئا أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: والله ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. فقتلوه فدخل الجنة. كل هذا يبين لك فضل التوحيد ومكانته. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن حقق التوحيد، وهي بشرى نزفها لكل مسلم ومسلمة آمن بالله ورضي بهذا التوحيد، من حقق التوحيد ظاهرا وباطنا يا شيخ معمر دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. فتحقيق التوحيد يبعث الطمأنينة في النفس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن 70 الذي يسترقون ولا يرقون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم حققوا توحيدهم ظاهرا وباطنا. تحقيق التوحيد أن تؤمن بالله وأن توحد الله وأن تجتنب البدع وأن تترك المعاصي وأن تجعل حياتك كلها لله، فتعيش في ربيع الحياة الحقيقي يوم أن تعيش في كنف التوحيد.
شيخنا، عندما نقرر أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالصورة الأساس من أجل التوحيد، نتفق جميعا أن التوحيد على درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على بعض الأنواع التي لم تكن أصلا موجودة متجذرة في كفار قريش. حبذا شيخ لو نقسم التوحيد إلى أقسام معروفة ثم نبين أين كانت الدعوة بصورة أكبر.
العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. البعض يقول: من أين الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل هو التتبع والاستقراء، وهو قديم في كلام العلماء.
صحيح.
وهو موجود في تفسير ابن جرير الطبري، وهو من الأئمة المتقدمين رحمه الله تعالى. فالتقسيم عن طريق التتبع والاستقراء أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والقصد، فقسمها كيف ما شئت، لكن في النهاية المحصلة واحدة. فإن قلت توحيد المعرفة والإثبات فالمقصود به الربوبية والأسماء والصفات، وإن قلت توحيد الإرادة والقصد فالمراد به توحيد الألوهية، وإن قسمتها إلى الثلاث فذلك لا بأس به. طيب. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، من الخالق؟ الله. من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ وهذا التوحيد لم يكن عند المشركين شك فيه،
كان متقرر
لديهم، دليله في القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله عز وجل يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر الآية. نعم. فكل هذا يدلك على أن التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الله عز وجل بأفعاله، كان متقررا عند المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله بأفعالنا، أفعالنا القلبية، الإرادة، الخوف، الخشية، الإنابة، التوكل، كل هذه المعاني القلبية يجب أن تكون خالصة لله. أيضا العبادات الظاهرة، صلاتنا، صيامنا، دعاؤنا، دعاء العبادة ودعاء المسألة، أيضا كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد الذي صار فيه الخلل في عالمنا الإسلامي. صحيح. منذ القديم،
ومن أجله كانت الرسالة،
وللأسف أن البعض، يعني حتى هذا الأمر عند بعض العلماء، أن التوحيد الذي أمر الله عز وجل كلها أمر الله به، لكن التوحيد الذي حصل فيه الخلاف هو توحيد الربوبية. من أين حصل الخلاف في توحيد الربوبية؟ والله عز وجل بيّن أنهم حينما كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أنهم ما كانوا يعبدونها لأنها يعني آلهة وتخلقهم وترزقهم، وإنما عبدوها حتى تكون واسطة بينهم وبين الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأثبت الله أنهم يعبدونهم، لكن ليست عبادة خالصة، وإنما من أجل أن تكون لهم واسطة ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب. إذن هذا معنى عظيم، التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به هو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الذي حصل فيه الخلل عند المشركين هو توحيد الألوهية، والذي يجب أن يكون خالصا لله عز وجل.
طيب، قبل أن نخرج إلى توحيد الأسماء والصفات، استأذنك في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، نواصل المتابعة لهذه التقريرات في هذه الحلقة، ثم نعود إليكم، تابعونا بعد هذا التقرير.
الكعبة جعلها الله تعالى أول بيت وضع للناس كافة في الأرض للعبادة والاتجاه إليه. يقول عز من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وللكعبة المشرفة تاريخ طويل يبدأ في عهد نبي الله إبراهيم عليه السلام، حين أمره الله تعالى بأن يسكن مكة هو وأهله، وكانت مكة في ذلك الوقت جدباء قاحلة. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. وهكذا تلقى إبراهيم وإسماعيل أمرا من الله تعالى برفع بناء الكعبة من قواعده، وأن يخصصاه للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن يجعل مكانا للصلاة وللحج والطواف. الله أكبر. ولقد أرضى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتقرير اتجاه القبلة إلى الكعبة المشرفة، حيث يقول تعالى في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. صدق الله العظيم. وسميت الكعبة بهذا الاسم لتكعبها وتربيعها وانفرادها عن البيوت من حولها، وسميت بالبيت الحرام لحرمتها التي تمتد إلى سائر مكة المكرمة، بحرمة الصيد فيها وقطع عشبها وشجرها، كما سميت بالبيت العتيق لقدم البيت وشرفه ولإعتاق زائره من النار. بيت الله الحرام هو مثابة للمسلمين ومرجعهم دائما، إليه يفدون وإليه يعودون ويكررون الزيارة، إما لحج أو عمرة تعظيما لله تعالى وابتغاء مرضاته وكسب ثوابه، أو ابتداء توبة واستئنافها، أو تكرار لقاء وعقوف ومجاورة، أو تقويم وإصلاح للحال في أمر الدين والدنيا، أو يثوبون إليه شوقا وتعلقا، أو كل ذلك مجتمعا فهو المثابة والمرجع للمسلمين جميعا دوما وأبدا. ومن فضل بيت الله الحرام أن من قصده لا يعود إلا بأجر أو غنم، ومن قصده للحج وأداه كما أمر الله تعالى عاد كيوم ولدته أمه، ومن زاره مخلصا ومات في طريقه إليه دخل الجنة بدون حساب. وتعظيم الأمة الإسلامية لهذا البيت الشريف سبب لإحاطتهم بالخير واستمراره عليهم، والطائفون حوله هو موضع مباهاة الله عز وجل ملائكته بهم. وهذه الكعبة المشرفة ما زالت شامخة تهفو إليها قلوب المؤمنين، جعلها الله تعالى قبلة صلاتهم التي يتجهون إليها، والمعلم البارز الذي يوحد عبادتهم وأهدافهم وغايتهم، والذي يشع منه شعاع التوحيد ورسالته التي يحملها المسلمون إلى البشر كافة.
الله أكبر الله أكبر.
كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لدعوة الناس إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله هذا معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. المعبودات في الدنيا كثيرة لكن كلها باطلة، فلا تصح العبادة إلا لله، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي العبودية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له.
يقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراطي مستقيما يخبر الله سبحانه وتعالى عن الصراط المستقيم، الشريعة الحقة، الدين الحق، خاتم الأديان، الإسلام، الإسلام الذي يوحد فيه الإنسان ربه، يقوم على توحيد الله والإيمان به وبصفاته العليا وبملائكة الله وبرسل الله جميعا وبكتب الله التي أنزلها على رسله بجميع ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن باليوم الآخر، هذه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويفعل الخير، يفعل الخير ويأمر به، ويجتنب الشر والمعصية وينهى عنها. هذه هي المعالم الكبرى الحقيقية الجامعة لصراط الله المستقيم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، كان هذا هو التقرير الأخير في هذا البرنامج. شيخ راشد، إذا لك من تعليق على هذا التقرير ثم نعود إلى استكمال الحديث عن توحيد الأسماء والصفات.
هو لو لاحظت في هذا التقرير أن نحن كمسلمين رابطتنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الرابطة تذيب كل عنصرية أو عصبية أو قبلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حينما في فتح مكة أمر بلال أن يصعد على ظهر الكعبة وأن يؤذن بالناس من أجل أن يذوب كل فرق بين الناس إلا تقوى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم صدح بها في خطبة الوداع يوم أن قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أما سلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا فإنهم كلهم ممن ذاق قلبهم طعم الإيمان وأنس بالقرب من الرحيم الرحمن، فذاقوا حلاوة الإيمان في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فما أجمل هذا الدين الذي يجتمع أهله تحت هذه الرابطة وتحت هذا النسب، وما أعظم أن تكون رابطتنا هي توحيد الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وهذا الذي نريده وهذا الذي نرجوه. وأنا أبشر المسلمين أن الأمة ولله الحمد لا زال فيها خير كبير. في الجزء الثاني من هذا البرنامج بإذن الله عز وجل سيكون جولات دعوية لبعض الأدغال في أفريقيا وبعض القرى والهجر والجزر في وسط المحيط الهادي، الذين أناس لا يعلم بهم أحد، لكن حينما ذهبنا وجدناهم يعبدون الله ويوحدون الله ويفردون الله عز وجل بالعبادة وينهون عن عبادة غيره سبحانه وتعالى. وهذا يدلك لله الحمد أن هذا الدين بإذن الله عز وجل منصور ومنتشر بإذن الله عز وجل، وأن هذا الدعوة الحقيقية والدين الصحيح والعقيدة الواضحة والملة المحمدية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم أنها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. نحن وإن رأينا بعض المخالفات وبعض مظاهر الشرك وبعض مظاهر، لكن ولله الحمد الأمة لا زال فيها من يقوم بهذا الدين. وفي كل الدول التي يعني نشرنا بعض المخالفات العقدية فيها كان الذين يتحدثون عن هذه المخالفات ويحذرون الناس منها كانوا هم من أهل من علمائهم ومن أهل تلك البلاد. في أندونيسيا، وأيضا سيكون في الجزء الثاني إن شاء الله، طفل صغير كان يسير في يوم ماطر فأتى رعد فضرب الرعد الصخرة فتفتتت وأتت حجرة على رأسه، فأخذ هذه الحجرة وكان مريضا فشفاه الله عز وجل، فأخذ هذا الحجر وبدأ يوهم الناس أنه أرسل له من الله مباشرة. وصورنا تجمع الناس بأعداد كبيرة وغفيرة عند هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ 9 من عمره، يريدون أن يباركهم بهذا الحجر من أجل أن فقام انتفض العلماء وفي أندونيسيا وبينوا الحق، ووزارة الشؤون الإسلامية أيضا هناك وحذرت من مثل هذه الأعمال وهذه الخرافات وهذه الشعوذة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. في الخير في هذه الأمة باقي ولله.
بمناسبة قصة هذا الطفل الشيخ عبد الله إسماعيل الآن في الكنترول من خلال حديثك كان يقول: كيف نستطيع أن نربي أبناءنا؟ كيف نستطيع أن نغرس في الناشئ الآن عظمة الله عز وجل؟
هو هذا من الأمور الجميلة. وأيضا نحن نشتكي كثيرا الآن من قضية التربية وتربية الأبناء. والله يا أخي الكريم، من أعظم ما يربي أبناءنا أن نغرس التوحيد في قلوبهم، لأن هذا الطفل لا يعني أنت لن تبقى مراقبا له إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إذا كبر فإنك تفقده من بين يديك، لكن إذا غرست في قلبه الخوف من الله وغرست في فؤاده محبة الله وغرست في قلبه أنه وإن خلى في غرفة ووالده لا يراه فإن الله يراه والله عز وجل يسمعه ويطلع عليه، إذا غرست هذه القيم وهذه المفاهيم في قلب العبد وهي مراقبة الله والخوف من الله وعبادة الله عز وجل، فإنها ستكون بإذن الله عز وجل رادعا ومانعا من أن ينجرف هؤلاء الصبية وهؤلاء الشباب وهؤلاء الذين استرعان الله عز وجل عليهم أن ينحرفوا ذات اليمين وذات الشمال.
جيد. إيجاد مثل هذا الشيخ في التنشئة وللناس عموما لشك أيضا الشيخ مما يستحث الهمم أن نذكر الشيخ الثمرات المترتبة على توحيد الله. أنت قبل قليل أشرت إلى بعض الأشياء، إذا أمكن نوسع الحديث نوعا ما.
طيب كم بقي معنا وقت؟
6 دقائق.
طيب أولا إجابة على سؤالك، أن أقول أن توحيد الله سبحانه وتعالى مع الفضائل العظيمة التي ذكرناها هو من أعظم ما يرسم لك طريقك في هذه الحياة. صدق أو لا تصدق، هناك أناس يعيشون في هذه الأرض ملحدين لا يؤمنون بإله ولا رب ولا قيوم. والعجيب يعني إن كان الكلام يجر بعضه أنني في السودان ذهبت إلى منطقة فيها قبور وأضرحة كثيرة ومزارات للأولياء، فوجدت قبر مكتوب عليه بالكتابة الصينية واليابانية، فسألت الذين معي فقالوا هذا قبر الفقيه الصيني. قلت ما هو الفقيه الصيني؟ هل هو رجل مسلم وأتى؟ قالوا لا، هذا ملحد، ولكن الناس يأتون هنا ببهائمهم للتبرك،
على أنه ولي،
على أنه ولي من أولياء الله. قلت سبحان الله، ملحد، لا، لم يؤمن بالله، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك سارت هذه الخرافة لدى هؤلاء الناس. التوحيد يبين لك لماذا أنت في هذه الأرض. لا نريد الشاعر الذي يقول أتيت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، يندب حظه ولا يعرف لماذا وجد في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى من خلال إيماننا بهذا التوحيد فإنه يرسم لنا كيف أنك عبد مربوب مفطور لله سبحانه وتعالى، وأن عبادتك ورغبك ورهبك يجب أن تكون خالصة لله عز وجل.
نعم.
أنا كنت أريد أن أتكلم كثيرا لكن لم يبقى إلا القليل.
طيب، أنتقل من هذا المحور إلى محور مهم جدا. من خلال التقريرات الماضية،
طيب،
كان الناس يقولون، يعني في بعض التقريرات يذكرون آيات، يذكرون أن نعبد الله عز وجل. يا شيخ، لابد أن نبين للناس أن هذه التصرفات شركية، وأن الشرك منهم ما يخرج من الملة، وأن نوعيهم في هذه المسألة.
طيب، أنا لأنه على شرط أن تعطيني يعني إضافة، لأنه أريد أن أتحدث عن مشروع للتوحيد في منازلنا جميعا.
طيب.
أعظم معصية يفعلها المسلم هو أن يشرك بالله عز وجل. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك وإن كان قليلا فإن أثره كبير على حياة الإنسان، والواجب على المسلم أن يجتنب هذا الشرك وأن يبتعد عنه وأن يخلص قلبه لله عز وجل. فإن كل ذنب أجدر أن يغفره الله عز وجل وأن يكون تحت رحمة الله ومشيئته، إلا أن يشرك العبد بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك كبير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحلف أيضا من الأمور المهمة. أن الشرك أنواع، هناك شرك الدعوة، أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. أيضا لنحذر من الشرك الأصغر، ومن الشرك الأصغر ما يتعلق بالألفاظ. بعض الناس يقول لك والنبي أو نحو هذا من الألفاظ، فإن هذا كله من الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطر ذلك في بيان الأخطاء الألفاظ، قال صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني حينما أصبحوا في ليلة ممطرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو بن عمر يقول والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره الصادق. انظر إلى عظمة الشرك. يقول الكذب معصية وهو اسم عظيم، لكن إذا قورن بالشرك بالله عز وجل فإنه يهون. قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فأرجو أن تكون هذه الكلمات، طيب، وهذه الإشارات يعني رسالة إلى الجميع من أجل أن وحد الله عز وجل.
قبل أن أخرج إلى نهاية الحلقة، كنت تشير إلى مسألة التوحيد في منازلنا.
أنا أريد يا شيخ أن أقول في نهاية هذا اللقاء، نحن يعني كما طلعت أيضا الشيخ في المنتدى،
نعم،
شارك معنا عشرات الأشخاص، بل الأرقام تزيد ولله الحمد، وطرحوا مشاريع كثيرة، منهم الأخ محمد داودي وغيرهم،
نعم،
والحمد لله كانت المشاركات من جميع أنحاء العالم. أنا أريد أن يكون هذا البرنامج ثمرة وبناء لمشروع كبير نقوم به جميعا. أنا أقوم بالدور الذي أستطيعه،
نعم،
وأنت يا شيخ معمر بالدور الذي تستطيعه، كل واحد منا في منزله يستطيع أن يغرس هذا المفهوم للتوحيد.
جميل.
لو استطاع كل واحد منا، والآن القنوات الحمد لله يتابعها ملايين البشر.
صحيح.
في جميع أنحاء العالم نستطيع بإذن الله إذا أنشأنا مشروعا، ونحن الآن نعمل عليه، ونطلب من الجميع أن يشاركنا من خلال الموقع ومن خلال الرابط برنامج منتدى الوهم والحقيقة، أن نتشارك جميعا بطرح الرؤى والأفكار عبر وسائل الإعلام، عبر مواقع الإنترنت، عبر الأشرطة، عبر المطويات، عبر الحجاج الذين يفيدون إلى بيت الله عز وجل. نريد أن نتشارك جميعا في نشر هذه العقيدة العظيمة. والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. البرنامج قد ينتهي الآن، لكنه مستمر بإذن الله عز وجل ما بقينا في هذه الحياة. ودائما أنا ما أدعو في صلاتي وفي حياتي، وأرجو الناس أن يدعوا بهذا الدعاء، نقول: اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله، وارفعنا بها، واختم لنا بها في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام.
شيخ راشد، بعد هذا الجهد الكبير وبعد هذه التنقلات وبعد السفر وكلامك الجميل، أنا لا أجد نفسي صراحة إلا أدعو الله عز وجل أن يوفقك وأن يسددك وأن يبيض وجهك، وجزاك الله خير عن كل كلمة قلتها وعن كل أثر تركته في الناس، ونسأل الله عز وجل نجعل هذا في موازين حسنة.
وأنا أشكرك شيخ معمر على حسن إدارتك البرنامج وعلى حماسك له الذي يعني ساعدنا كثيرا في أن، وكذلك للأخ وائل المصري مخرج البرنامج على جهده الكبير، للشيخ تركي أبو الدكتور تركي الظفيري على إشرافه على البرنامج، لإخواننا المصورين لقناة المجد ولكل من ساهم معنا. وكما قلنا نحن مستمرون بالجوال ومستمرون بموقع الإنترنت حتى يستمر هذا المشروع إلى أن نلقى الله عز وجل.
جزاك الله خير.
شكرا لك.
مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم أنتم على هذه المتابعة الكريمة التي تهمنا كثيرا في هذه القناة وفي هذا البرنامج على وجه الخصوص. لا يفوتني أن أشكر الإخوة والأخوات على الموقع، أيضا أشكر هؤلاء الرجال الذين لم يظهروا لكم على الشاشة لكنهم كانوا هم الداعم الحقيقي بعد الله عز وجل. الشكر الخاص والكبير لمخرجنا المبدع الأستاذ وائل المصري. كنت في بداية اللقاء وفي بداية الحلقة الأولى قد افتتحناها بقوله تعالى: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأختم بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألتقيكم بإذن الله في الجزء الثاني من هذا البرنامج وفي برامج أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.